الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
للإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية تليفون رقم 25-78-11-16 أو رقم 012-77-81-915.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، بمناسبة أننا سنشرح جزءا من كتابه الصحيح ألا وهو كتاب الرقاق. وقد اخترت لهذا الشرح اسما على عادة العلماء الأوائل أنهم كانوا يعني يختارون اسما لشروحهم، وقد سميته فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق. وذكرت شيئا من ترجمة الإمام في المرة الماضية وثناء شيوخه عليه، فأنا أستكمل اليوم إن شاء الله ذكر بعض ثناء الشيوخ عليه، لأنني كما قلت في المرة الماضية ثناء الشيخ على التلميذ شيء عظيم، لأن الشيخ لا سيما في هذه الأزمان لا يحتاج أن يجامل تلميذه. وبثناء الشيوخ على التلميذ يحظى التلميذ بمكانته، وقد كان الإمام رحمة الله عليه محل إجماع من أهل العلم، ما أعلم أحدا غمز الإمام البخاري رحمه الله أبدا إلا ما يكون بسبب داء المعاصرة، والمعاصرة حرمان كما يقول أهل العلم، ولربما يعني ذكرنا شيئا من هذا في موطنه إن شاء الله تعالى. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق هو أبو جعفر، وهو تلميذ البخاري، وهو الذي كان يكتب ما يمليه عليه الإمام من تصانيفه لا سيما الجامع الصحيح. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق: سمعت محمد ابن إسماعيل اللي هو البخاري رحمه الله يقول: لما دخلت البصرة صرت إلى بندار. وبندار كما ذكرت في المرة الماضية اسمه محمد ابن بشار، وبندار لقب له، والبندار هو الميزان، ولأنه جمع علم شيوخ بلده ثم رحل بعد ذلك إلى طلب العلم. يقول البخاري أنه لما دخل البصرة ووافى مجلس بندار اللي هو محمد بن بشار، قال: فلما وقع بصره علي قال: من أين الفتى؟ لم يكن بندار يعرف البخاري ولم يلقه قبل ذلك، فقال: من أين الفتى؟ قال: فقلت له: من أهل بخارى. فقال لي: كيف تركت أبا عبد الله؟ بيسأله عن البخاري، يعني بيسأل البخاري عن البخاري، لأنه لا يعرف، لم يلتقي بالبخاري قبل ذلك. قال البخاري: فأمسكت، أي لم أعرفه بنفسي، لم أقل له أنا البخاري. فقال له التلاميذ في الحلقة: يرحمك الله، هذا أبو عبد الله، أي هذا هو البخاري الذي تسأل عنه. قال: فقام وأخذ بيدي وعانقني وقال: مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. وهذا كما قلت إنما سمع فقط عن البخاري، فكيف لو جالسه وناظره ورأى ما عنده من العلم. قال محمد بن بشار أيضا وبندار: حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة الرازي بالري، والدارمي عبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند، ومحمد ابن إسماعيل البخاري ببخارى، ومسلم بنيسابور، مسلم هو الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. البخاري كان له شيخ اسمه عبد الله بن منير. يقول: خرج رجل من أصحاب عبد الله بن منير رحمه الله إلى بخارى في حاجة له، فلما رجع قال له ابن منير: لقيت أبا عبد الله، لأنه كان ذاهب إلى بخارى بلد البخاري يعني، قال: لقيت أبا عبد الله؟ قال: فطرده من مجلسه وقال: ما فيك خير إذ قدمت بخارى ولم تصر إلى أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. وكان الحقيقة يعني عبد الله بن منير يقول محمد بن إسماعيل أستاذي، برغم أنه هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان ابن صاعد يسمي البخاري الكبش النطاح، الكبش النطاح ليه؟ لأن البخاري لم يكن يثبت له أحد في المناظرة، إذا حصل نوع من المناظرة في الحديث سواء كان في الحفظ أو في علل الحديث أو في أسامي الرواة أو كناهم أو الكلام ده، ما كان أحد يثبت للبخاري أبدا، فشبهه ابن صاعد بالكبش النطاح. قال ابن أبي حاتم الوراق: سئل عبد الله بن عبد الرحمن اللي هو الإمام الدارمي، الإمام الدارمي ده أحد شيوخ الإمام البخاري، ولما مات الدارمي وبلغ نعيه البخاري بكى البخاري وأنشد قائلا: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، يعني إنسان طويل العمر عنده مشكلة، المشكلة دي أنه يودع كل يوم حبيبا، إذ أنه من آخرهم حياة، فدائما إذا دفن رجلا يحبه يحزن عليه حتى يذهب بعضه، ثم يدفن رجلا يحبه، ثم يدفن رجلا يحبه، فهو قد عاين الأحباب جميعا إذ طال عمره. أدي معنى كلام البخاري: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع، أي فناء نفسك أفجع، أو ينبغي أن تتفجع عليها أكثر من تفجعك على من تحب. سئل الإمام الدارمي رحمه الله، وله كتاب اسمه السنن، سنن الدارمي مشهور، عن حديث محمد بن كعب: لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه. وهذا الحديث لا يصح يعني. وقيل له: محمد يزعم أن هذا صحيح، يزعم أن هذا صحيح، أي إلى محمد بن كعب، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام هنا منسوب لمحمد بن كعب، وإلا فالحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا الكلام لا يصح، إذ تفرد بروايات الديلمي، ومفاريد الديلمي عادة يا مكذوبة يا منكرة يا ضعيفة. فقيل له: إن محمدا، أي البخاري، يزعم أن هذا صحيح. فقال: محمد أبصر مني، ده كلام شيخه عنه، لأن همه النظر في الحديث، أما أنا فمشغول مريض. ثم قال: محمد أكيس خلق الله، إنه عقل عن الله ما أمره به، ونهى عنه في كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه، وتفكر في أمثاله وعرف حلاله وحرامه، والإمام الدارمي أيضا طلب كتاب البخاري في الأدب المفرد. البخاري له كتب كثيرة، سنذكر شيئا من مصنفاته في موطنها. من ضمن الكتب دي كتاب اسمه الأدب المفرد. ليه سماه المفرد؟ لأن البخاري في صحيحه أفرد كتابا سماه كتاب الأدب، فحتى لا يختلط على الناس في العزو تقول أخرج البخاري في الأدب، طب يا ترى الأدب الذي في الصحيح ولا الأدب الذي أفرده عن الجامع الصحيح؟ فعشان كده سماه كتاب الأدب إيه؟ المفرد. طلب الدارمي رحمه الله كتاب الأدب للإمام البخاري رحمه الله، فيعني أراد أن ينظر فيه وينظر كيف صنف البخاري كتابه هذا، وحبسه عنده 3 أشهر. فلما قال القائل، فلما أخذ مني الكتاب سألته هل وجدت فيه حشوا أو حديثا ضعيفا، فقال ابن إسماعيل لا يقرأ على الناس إلا الحديث الصحيح، وهل ينكر على محمد؟ كلام الحقيقة الكلام الشيوخ البخاري رحمه الله كلام كثير في هذا، وطبعا إذا كان ذا كلام شيوخ فكيف بأقرانه، فكيف بتلاميذه زي الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله صاحب الصحيح، لما سأل البخاري عن علة حديث وذكرها له البخاري قال له دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، أشهد أنه لا يبغضك إلا حاسد. ده كلام الإمام مسلم رحمه الله مع شيخه الإمام البخاري. ابن خزيمة وهو يعني يعتبر من تلاميذ البخاري ومن أقرانه في نفس الوقت زي مسلم كده بالضبط، يقول ما أعلم تحت أديم السماء أحدا أعلم بالحديث وأحفظ من محمد ابن إسماعيل البخاري. هذا فضلا وأنا أناهيك عن تلاميذه الآخرين زي الإمام الترمذي الذي تخرج به. نذكر شيئا من ورع الإمام البخاري رحمه الله وعبادته وفضله. كان يقول الإمام البخاري إني لأرجو أن ألقى الله تبارك وتعالى ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا. الإمام الذهبي رحمه الله علق على كلام البخاري قال صدق، فمن نظر إلى كلامه في الرواه علم ذلك، لأن البخاري رحمه الله كان يستخدم الكلام اللطيف حتى في الجرح، في جرح الرواه يقول مثلا في الراوي فيه نظر، لا يقول كذاب مثلا مغفل أو ما يشبه هذه العبارات التي تشعر بالقوة، القوة في الجرح، أي يقول ليس بثقة، لا كان قليلا ما يستخدم هذه العبارات، لكن عباراته على أي حال كانت عبارات رقيقة. أقوى عبارة يمكن عند البخاري استخدمها البخاري أن يقول في الراوي أنه منكر الحديث، فكان يقول أرجو أن ألقى الله عز وجل وأنه لا يحاسب أني اغتبت أحدا. هنا بقى في إشكالية أنا أريد أن أبينها، هل الكلام في رواة الحديث يعد من الغيبة المحرمة؟ يعني في راوي سيء الحفظ، خلاص حفظه مش مظبوط، ممكن يدخل الكلام في بعضه، يدخل أحاديث في بعضها، يعني ممكن الحديث المكذوب يجعله صحيحا أو يجعل كلام الناس فينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما حصل مثلا لثابت بن موسى الزاهد. ثابت بن موسى الزاهد هذا كان رجلا مغفلا سيء الحفظ، في مرة من المرات وكان متعبدا وشغلته العبادة عن حفظ الحديث، لأن حفظ الحديث يحتاج إلى مداومة النظر ويحتاج إلى نهمة الطالب، ده تثبيت الحفظ كما قال البخاري رحمه الله. فانشغل ثابت بن موسى بهذه العبادة ولم يضبط الحديث. في يوم من الأيام ثابت بن موسى الزاهد دخل مسجدا من المساجد، وكان أحد المحدثين واسمه شريك ابن عبد الله النخعي كان يحدث الطلبة بحديث، فقال لهم حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، أبو سفيان طلحة ابن نافع، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبعد كلمة قال أم داخل مين؟ ثابت ابن موسى ازاي دخل من باب المسجد. فخاطبه شريك، خاطبه شريك يعني بيتبسط معاه يعني، فقال له: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. بيمزح معاه يعني بيقول له انت وشك منور وانت طول الليل اكيد بتصلي وحاجات زي كده. فظن ثابت ان هذا هو الحديث، فكر ان من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فخرج من المسجد وجعل يقول: حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ لا، الذي قال هذا هو شريك كان بيمزح معاه لكنه لم يضبط المسألة وكان سيء الحفظ، فجعل كلام شريك من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإحنا لو تركنا بقى المسألة تمشي كده وكل راوي سيء الحفظ نتركه لسوء حفظه، إذا لضاعت الشريعة كلها. فما كان العلماء يقبلون أي خبر من أي راوي من الرواه إلا إذا كان حافظا ضابطا، وإلا هتضيع السنة كلها. فقام علماء الحديث ونظروا في الرواة الذين نقلوا إلينا الأحاديث وسألوا عن كل راوي أهل بلده وأهل العلم: فلان ده إيه؟ يقول له ده كذاب، أو يقول له ده ثقة، أو يقول له ده سيء الحفظ، أو يقول له فلان ساقط العدالة. فكان العلماء الحديث يكتبون هذا ليه؟ هذا الكلام ودونوه في كتب، وكل الرواة الذين رأوا الحديث رتبوهم على حروف الهجاء، من اسمه من يبدأ اسمه بحرف الألف، يبدأ اسمه بحرف الباء، حرف التاء، إلى آخر 28 حرف، ويذكرون أقوال أهل العلم في كل راوي. يعني بذلوا مجهودا خارقا حتى يحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض الناس قال لك: هذا أنت كونك تقول راوي سيء الحفظ يبقى أنت اغتبت هذا الراوي. وبدأ يظهر حزب من الأحزاب مضاد للعلماء الجرح والتعديل، اللي بيقولوا في الرواة سيء الحفظ أو أو مغفل إلى آخر هذه عبارات الجرح. حتى قال قائلهم، كان في واحد شاعر كده واقف لي ابن معين، واقف لعلماء الجرح والتعديل، قال إيه بقى؟ قال: أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، ولكن شيطان الحديث مريد. ولابن معين في الرواة مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الأصل غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. طبعا هو بيشير بآخر هذا الكلام إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل فقيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان بهته من البهتان يعني الكذب. يبقى معنى الحديث ده ان كل علماء الجرح والتعديل دخلوا في باب الغيبة، لانه اذا العالم قال ان فلان ده سيء الحفظ وهو كان فعلا سيء الحفظ، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ فان كان فيه ما تقول فقد اغتبته. طب نطلع من المسألة دي ازاي؟ لان في احاديث للنبي عليه الصلاة والسلام وصف بعض الناس بما فيه وكان قدحا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بئس أخ العشيرة، أو قال: بئس رجل العشيرة. فلما دخل الرجل ألان النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام وأجلسه، وبعدين بعد ما الرجل انصرف استشكلت عائشة هذا. طب قال بئس أخو العشيرة، يعني 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 ذمه وسبه. فلما دخل عليه ألان له الكلام. طب إزاي؟ فحصل عندها استشكال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله قلت ما قلت وصنعت ما صنعت، قلت فيه كلاما شديدا وصنعت فيه معروفا واستعملت اللطف وحسن الخلق معه. فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. طب عندنا بقى حديثان هم ظاهرهما التعارض، ما الغيبة؟ قال له ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. طب الرسول عليه الصلاة والسلام قال بئس أخو العشيرة، مش ده حق؟ نعم حق. يبقى ده على مقتضى الكلام الأول يعتبر غيبة؟ قال لك لا. طب إزاي؟ طب وفق لنا بقى ما بين الأحاديث، وهل في تعارض بين الحديثين؟ لا. بعض العلماء وهو الإمام محمد بن عوجان المالكي، وهو أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني، الحقيقة صاغ يعني الأوجه التي تجوز فيها الغيبة في بيتين من الشعر رائقين. أنا طبعا مش هتعرض لشرح هذين البيتين، لكن هاخذ منهم إيه قدر الحاجة اللي احنا محتاجينها في هذا الكلام. بقول إيه؟ القدح ليس بغيبة في ستة، يعني إذا ذكرت أخاك بما يكره لا يكون غيبة محرمة في ستة أشياء. خلاص؟ قدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. أدي الستة هم. قدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. طيب جرح الرواة، انك تقول ده فيه كذا وده صفته كذا والكلام ده داخل تحت ايه؟ تحت قوله ومعرف، ان اعرف هذا الراوي بنسي الحفظ مثلا، او ان هو ليس اهلا للرواية، هذا ليس بغيبة. ليه؟ لانه ضرب من النصيحة. انما الغيبة ما قصدت به هضم حق المجروح، وانك انت تحط منه، زي ما عائشة رضي الله عنها دخلت صفية أو زينب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك منها أنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعمه ولما استطاع الناس أن ينتفعوا به. طيب فما هو ده وصف أو، لكن عائشة رضي الله عنها قصدت أن تنتقص بهذا الوصف حفصة صفية أو زينب، بخلاف ما إذا قال عالم الحديث إن ده كذاب أو ده سيء الحفظ أو ده مختلط. الذي دفعه إلى ذلك هو صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل منه ما ليس فيه. فيعني جرح الرواة لا يعد من الغيبة المحرمة بإجماع أهل العلم، لم يختلف أحد من أهل العلم الذين يرجع إلى قولهم في أن هذا إنما هو داخل في باب النصيحة وليس داخلا في باب الغيبة المحرمة. لكن الإمام البخاري رحمه الله كان يستخدم العبارات اللطيفة في مثل هذا، ولا يستخدم العبارات القوية مثلما يستخدمها بقية الأئمة من شيوخه ومن أقران. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال محمد بن أبي حاتم الوراق يقول: ما اغتبت أحدا، عن البخاري: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة تضر بأهلها، أي أن يقصد تنقيص المغتاب، لكن الكلام في رواية الحديث كما قلنا ليس من هذا الضرب. قال أبو جعفر الوراق: وكان أبو عبد الله يصلي في وقت السحر 13 ركعة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت أراك تحمل نفسك يعني شيئا كثيرا في هذا ولم توقظني؟ قال أنت رجل شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. قال غنجار، وغنجار هذا له كتاب اسمه تاريخ بخارى ذكر فيه ترجمة للإمام البخاري رحمه الله، قال كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات ليلة فلسعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى صلاته قال انظروا أي شيء آذاني. طبعا هو الإمام البخاري كعادته كان يستعمل الحديث في العبادة، يعني ما كانش مجرد ان هو رجل بيجمع أحاديث وكان منفصلا عنها، لا، وهذا كان ديدا علماء الحديث الذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم لسان صدق في الأمة، كانوا يتدينون بالحديث. الإمام أحمد بن حنبل كل ما كان يروي خبرا من الأخبار كان ينفذه، حتى جاء على الحديث أن أبا طيبة الحجام حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا أحمد بن حنبل بالحجام فحجمه فأعطاه أجره حتى يعني يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يكن له حاجة بالحجامة. فكان الإمام البخاري رحمه الله برضو كان يستعمل الأخبار التي كان يرويها كان يستعملها في حياته، وهي دي بركة العلم. كما قال مجاهد ابن جبر رحمه الله: ليس العلم بكثرة المسائل لكن العلم الخشية. مش العلم انك انت كل ما نذكر باب من ابواب العلم تقول لي قال فلان وقال علان، لا، بل العلم هو الخشية، اي ان هذا العلم ينبغي ان يحملك على ان تخشى الله تبارك وتعالى. وبمناسبة ثبات الامام البخاري للسع هذا الزنبور، الزنبور حاجة عامل زي دبور يعني عمال ايه يلدغ فيه والامام لا يتحرك، هناك في الصحابة من فعل ذلك وخبروه خبر عجيب جدا، رواه الامام احمد ابن حنبل وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، عن جابر رضي الله عنه وهو يذكر اجتهاد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على قوم من المشركين، وبعدين أسروا امرأة رجل من هؤلاء المشركين، فلما جاء صاحب المرأة زوج المرأة من المشركين: أين امرأتي؟ قالوا لدى المسلمون، دخلوا من شوية وأغاروا علينا وأخذوا امرأتك. فأقسم الرجل ليريقن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دما. بدأ يبحث بقى أين ذهب المسلمون، عايز يستنقذ المرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكان من الأماكن وخلاص عرس الجيش، خلاص هيناموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا الليلة؟ من يحرسنا الليلة؟ فقام رجلان، رجل مهاجري ورجل أنصاري، في رواية خوات بن جبير عند البيهقي في دلائل النبوة أن الرجل الأنصاري كان عبادة بن بشر، والمهاجري كان عمار بن ياسر، فخلص هما الاثنين بقى عبادة بن بشر عمار بن ياسر خلاص هيحرسوا الايه المسلمين. فقال الانصاري عبادة بن بشر لعمار بن ياسر: تكفيني اول الليل واكفيك اخره، ولا تكفيني اوله واكفيك اخره؟ فقال عباد بن بشر: بل انا اكفيك. قال عمار بن ياسر: لا، اكفيني اول الليل. خلاص نام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر يصلي، وهو بيصلي الرجل المشرك صاحب المرأة وصل، لا واحد واقف ولا خيام، عرف ان هو ده النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، واللي واقف ده هو الجاسوس او الحارس عفوا اللي هو ايه اللي هو بيحرس الايه المسلمين. عرف هذا المشرك ان هذا الواقف هو ربيئة القوم، اي طليعته والذي يقوم على حماية الجيش، كان طبعا معاه اللي بتعرف السهم والنبل والكلام ده، فهم مديله نبلة، فالسهم وقع في رجل عباد بن بشر فانتزعه عباد ورماه وكمل صلاة، فهم مديله كمان سهم فانتزعه ورماه ولم يقطع الصلاة، فضربوا بسهم ثالث فانتزعه ورماه ثم ركع. خلاص ركع وايه وايقظ الايه المهاجري عمار بن ياسر الذي كان ينام بجانبه. فلما استيقظ عمار اذا عباد بن بشر يموج دما. الرجل المشرك اول ما عرف بقى انه صح اللي جنبه ده عرف ان هم هيجروا وراه ويتتبعوه فهرب. فعمار بن ياسر يقول له او المهاجري يقول له يرحمك الله هلا ايقظتني اول ما رمك؟ شوف قال له ايه بقى. قال والله لولا انني على ثغر من ثغور المسلمين واخشى ان يضيع او ان يضيع الامانه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلؤنا، فالمفروض انه لا ينشغل بالصلاه عن حمايه المسلمين، لكنه ما احب ان يقف بل اراد ان يصلي، واذا استدعى الامر انه ممكن يخرج من الصلاه او انه يعني يتمها سريعا. لولا انني على ثغر من ثغور المسلمين اخشى ان اضيعه فوالله ما خرجت من صلاتي حتى لو تقطعت نفسي. وده ده الصبر ده للإمام البخاري ممكن يصبره على لدغ هذا الزنبور، اعتقد انه اخذه من مثل حكاية جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما. يقول محمد بن ابي حاتم الوراق ركبنا الى الرمي. كان العلماء زمان يتعلمون الرمي، ليه؟ لانهم كانوا يرابطون على الثغور برغم ان دولة الاسلام كانت منتشرة، وما كان هناك عدو يستطيع ان ينظر الى المسلمين مجرد نظرة، لكن وردت احاديث كثيرة في فضل الرباط، انك تأتي على الثغور المتاخمة للعدو وتروح بنية الرباط في فضل كثير. فكان علماء الشريعة جميعا كانوا يذهبون الى هذا الرباط ويظل بالايام الطويلة او الاشهر الطويلة ويرجع ثم الى بيته ثم يرجع الى الثغور. وهكذا بعض العلماء كابن المبارك رابط 20 سنة، مش 20 سنة قاعد على الثغور، لا يروح مثلا اسبوع ويرجع وبعدين بعد شهر يرجع اسبوع وهكذا، اي على مدار 20 عاما كان يرابط. فكانوا يتعلمون الرمية حتى اذا يعني جد الجد يستطيعون ان يدافعوا عن بيضة الاسلام. يقول محمد بن ابي حاتم الوراق انهم خرجوا الى الرمي مرة مع الامام البخاري، والامام البخاري كان ماهرا في الرمي. المهم كان في قنطرة على نهر، والقنطرة انت عارف على النهر دي مثبتة باوتاد، فالامام البخاري بيضرب السهم بتاعه فوقع في وتد القنطرة فاخل به. اول ما حصل الكلام ده هو خلاص ترك الرمي وقال لمحمد بن حاتم الوراق اذهب الى صاحب القنطرة فيعني قل له اما ان نرفع الوتد ونضع وتدا مكانه واما ان اعطيك غرامة ما افسد. كان صاحب القنطرة واحد اسمه صالح ابن واحد اسمه حميد ابن الاخضر. فلما راح محمد بن ابي حاتم الوراق لحميد ابن الاخضر بقول له ده الامام محمد بن اسماعيل ضرب وتد القنطرة واخل به وعايز يدفع يعني عوضا عن هذا. فيعني وجد حميد بن الأخضر في نفسه وقال يعني ما كنت أتمنى أن البخاري يحتشمني في وتد، فإن كل ملكي فداء له، والله ولو قلت نفسي لو قلت نفسي لكذب، لكن كل مالي فداء لمحمد بن إسماعيل البخاري. تعرف أول ما وصل هذا الكلام للإمام محمد بن إسماعيل البخاري عمل إيه؟ عمل حاجة غريبة جدا كان يعني يندر أن يفعلها الإمام البخاري. فمن سروره بسقوط المظلمة حدث الغرباء 500 حديث وتصدق 300 درهم، مع أن إصلاح الوتد قد لا يتكلف 300 درهم، كان ممكن يصلحه أو كان ممكن البخاري ما يخرجش الصدقة، لا، لكن إمام يتدين بما وصله من العلم ويعلم أن المفلس يوم القيامة يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وسائر أعمال البر، لكنه يأتي وقد ظلم هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ف فحدثهم بخمسمائة حديث. طبعا دي تعتبر الغنيمة الباردة بالنسبة لطلب الحديث. يعني كان بعض علماء الحديث لا يعطي الحديث للطالب إلا وتكاد روحه أن تخرج. يعني زي الأعمش رحمه الله. يعني الأعمش سليمان بن مهران الأعمش وكان من تلاميذه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وزهير بن معاوية وهشام الدستوائي جماعة من الكبار فضائل يعني الكبار. يقول يذكر الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث أن الأعمش اشترى كلبا يعني لأصحاب الحديث كل ما يسمع دبدبة رجليهم رايحة ناحية البيت يطلق الكلب عليه. فتصور بقى شعبة لما يجري قدام كلب ولا سفيان الثوري ولا الكلام ده فاللي هم يجروا قدام الكلب والكلب يرجع ويدخل البيت فيعودون الكرة مرة أخرى يرجعوني ويطلع عليهم الكلب وهكذا. في يوم من الأيام اقتربوا من البيت بحذر حتى لا يخرج عليهم الكلب. فاقتربوا اقتربوا اقتربوا لم يخرج الكلب فهجموا عليه في ايه؟ هجموا عليه في داره. فلما رآهم بكى قالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طبعا الأعمش حديثه يملأ غدوين السنة لكنه كان عسيرا من باب تربية الايه؟ من باب تربية الطالب. حتى قال له مرة رجل يا أبا محمد اللي هو الأعمش يعني حديث كذا وكذا ما إسناده؟ فأخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا إسناده. وذات مرة برضو تلميذ أبو بكر بن عياش قالوا له يا أبا محمد حدثنا بحديث. قالوا له يا أبا بكر حدثنا بحديث. قالوا اختاروا السند أو المتن. فقالوا له أنت عندنا إسناد. يعني بيكبروه يعني. فقال لهم كان إبراهيم يدحرج الدن. الدن ده حاجة زي حاجة مستدير كده. طب وإيه اللي استفدناه يعني؟ إبراهيم كان يدحرج الدن. إيه اللي استفدناه؟ فشح عليهم أن يعطيهم ما ينفعهم. ده كان موجود، كان خطة عند بعض علماء الحديث أن يكون عسيرا في الرواية ولا يكاد يحدث بالحديث إلا بشق الأنفس. وده طبعا لهم إيه يعني في باب التربية كلام في هذا. فكون البخاري رحمة الله عليه من باب الشكر لله عز وجل وأنه خرج من المظلمة من هذه المظلمة وتد، وما قصد البخاري عامدا أن يفسد هذا الوتد، إنما السهم بتاعه الذي ذهب إلى الوتد وكان ممكن يصلحه، ومع ذلك فرحا بالخروج من هذه المظلمة وأنه لا يسأل عنها يوم القيامة. حدث بخمسمائة حديث ثم تصدق بثلاثمائة درهم. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق وكان البخاري يركب إلى الرمي كثيرا فما أعلمني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سأمه أبدا إلا مرتين، فكان يصيب الهدف في كل مرة وكان لا يسبق. وأنا لسه بقول لكم يعني ده كان موجود عند العلماء، يعني مسألة الرمي مسألة الجري انه مثلا ايه انه يعني مسألة العدو ده برضو كان بينفع في القتال انذاك. والامام الشافعي كان مشهورا ايضا بالرمي كما حكاه عمرو بن سواد. عمرو بن سواد ده احد شيوخ مسلم. يقول عمرو بن سواد قال لي الشافعي كانت نهمتي في الرمي وفي العلم، اما الرمي فكنت اصيب فيه عشرة من عشرة. ثم سكت مرضاش يتكلم عن العلم. قال فقال عمرو بن سواد والله انك لفي العلم لا اكبر منك في الرمي. يعني شوف يعني ادب الامام الشافعي رحمه الله انه لم يذكر يعني شيئا من العلم، يعني لانه لا يصح للمرء ان يمدح نفسه في العلم، بل العالم حقا هو الذي يدع الناس يحكمون عليه ويحكمون على علمه. قال محمد بن ابي حاتم الوراق واملى علي البخاري ذات يوم حديثا كثيرا فكأنه أحس أنني ملت، فقال له أبشر فإن أصحاب التجارة في تجارتهم وأصحاب الملاهي في ملاهيهم وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال فحفزني، يعني أول ما قال له بس الكلمتين دول فيعني شعر بإيه؟ شعر بشيء من النشاط. أما سماحة نفس الإمام البخاري فهذا خبر غريب جدا. الخبر ده بيتلخص في ايه؟ في ان رجلا اقترض من الامام البخاري 25,000 درهم وبعدين اخذ الفلوس ومشي. فالبخاري بعت له ما بيردش عليه. فالبخاري كان في بلد اسمها فرابر وفي بلد اسمها آمل بجانب فرابر. فوصل للإمام البخاري ان فلان الفلاني اللي هو المدين ده نزل في آمل. فالجماعة اللي حوالين البخاري قالوا له خلاص نكتبه الى عامل آمل المحافظ يعني بتاع آمل يجيب لك الرجل ده. فقال لهم لا، قال لهم لا، انني اذا كتبت اليه كتابا طلب مني في مقابله كتابا اخر، ولا ابيع ديني بدنياي، ولا ابيع دنياي بديني، لا ابيع دنياي بديني. طبعا الباء تلحق دائما بالمتروك، لحسن في ناس بيغلطوا في المسألة دي، يقول لك استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. لا غلط، الصح انك تقول ايه، استبدلت الثوب القديم، استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. يقول لك استبدلت القديم بالجديد، هو يقول لك كده استبدلت الثوب ايه، الثوب القديم بثوب جديد. العبارة كده غلط، الصح ايه، ان تقول استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. ليه؟ لان الباء باء الاستبدال تلحق دائما بالمتروك، الشيء اللي انت تركته. ها طب اللي انت تركته الثياب القديمة ولا الجديدة؟ طبعا الثياب القديمة. فالمفروض ان الباء دي تلتحق بالشيء الذي تركته انت، كما قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هم تركوا الخبيث ولا تركوا الطيب؟ انما تركوا الطيب، لذلك التحقت الباء بالايه، بالمتروك. وكما قال تعالى اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، ايه اللي تركوه اللي هو الخير منه السلوى، فالتحقت الباء بالايه، التحقت الباء بالمتروك. فالبخاري يقول انا لا ابيع دنياي، انا لا ابيع ديني دنياي بديني، لا ابيع دنياي بديني. خشي الامام البخاري ان هو اذا كتب شفاعة للامير ان الامير في يوم من الايام يطلب منه حاجة، فعشان ما فيش حد يكسر عينه يبقى ما يطلبش من حد حاجة. ودي طبعا نفعت الامام البخاري في بحث محنته الذي سنذكره ان شاء الله تعالى بعد ذلك. ثم قال لهم انه لا يحل لي ان اروع مسلما، لان الراجل في آمل قاعد، فجأة خبط على الباب لقى الشرطة واقفة، انت فلان؟ ايوه فلان تعالى. فبيفضل مرعوب، ما هوش عارف الشرطة عايزة ليه، يفضل مرعوب. طب ده نوع من الترويع. الامام البخاري رحمه الله استعمل الاخلاق النبوية والوساطة النبوية في مثل هذا، كما روى ابو داود والامام احمد بسند صحيح عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا في مسير معه عليه الصلاة والسلام، وبعدين ريحوا، فنام رجل منهم وكان له نبل، كان له نبل يعني حاجة زي ايه، حاجة زي النبل يعني. قال فأخذنا منه نبله وهو نائم، فلما استيقظ ولم يجد نبله فزع، قال فضحكنا، فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قال يا رسول الله لا، إلا أن أخذنا نبله وهو نائم فلما استيقظ فزع. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يحل أن يروع مسلم. فده أنا أقول لك اللي مال بخاري حياته كلها زي سيد الأئمة الكبار الذين جعل الله لهم لسان الصدق في الأمة، كانوا يستعملون الأخبار، كل حاجة عنده إنما يستعملها بدليل، كانوا يتدينون بهذا العلم، لذلك عز وساده. أبى الإمام البخاري أن هو يلاحق هذا الرجل المدين بسبب شيئين. السبب الأول أن ما أكتب كتاب لهم هيكسروا عيني، يبقى أنا عشان أفضل طول عمري إنسان فاضل وكويس يبقى ما فيش حد يبقى له جميل علي، أبتعد عنهم. والعلماء طبعا في مسألة قرب ماء من السلطان والكلام ده كان لهم مذاهب، كان لهم مذهبان، علماء السلف كان لهم مذهبان. فطائفة تقول لا يجوز لأحد أن يقترب من الوالي أو الأمير، وكان يقول سفيان الثوري مثلا أحد رأس هذه الطائفة اللي كان دائما يقول إذا رأيت العالم عند الأمير فاعلم أنه لص. وكان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب. وكان برضو من هذا الضرب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وكان من هذا الضرب عبد الله بن المبارك رحمه الله، وله أبيات شهيرة في ذلك كان يقول فيها: إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أكنافهم ظل. ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا؟ جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا. فاستغن بالله عن دنياهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. وعلى المقابل كان هناك أئمة آخرون يرون أن القرب من الأمير بركة وخير، لأنه إذا لم يغلب على الأمير أهل الفضل والديانة غلب عليه أهل الفسق والفجور. والأمير إنما ينصت إلى قول البطانة دائما، فإذا كانت البطانة خيرة كان الأمير خيرا، وإذا كانت البطانة سيئة كان الأمير على مثل ذلك. ومن هذه الطائفة الإمام مالك والإمام الأوزاعي والإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. طبعا ضابط المسألة أنه إذا كان المرء يعلم من نفسه أنه إن اقترب افتتن وبدل وغير فهذا لا يحل له أن يقترب لسلامة نفسه إذا وافى ربه يوم القيامة. أما إذا كان يعلم أنه لا يبدل ولا يغير ولا يلتاط بشيء من دنياهم ويستطيع أن يسدد الأمير في النصيحة فهذا لا بأس به أن يقترب من الأمير. فالإمام البخاري رحمة الله عليه لما رفض هذا من وراه كتبوا كتابا إلى عالم إلى 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 المحافظ بتاع خوارزم، اللي كان الرجل أول ما عرف البخاري قريب منه هرب لبلد بعيد، فهم عرفوا بقى أنه هو راح البلد الفلانية، فكتبوا من وراه من وراء البخاري كتابا إلى المحافظ بتاع البلد دي، وقالوا له أن في رجل أخذ دينا من محمد بن إسماعيل وهربان بيه، والكلام ده وقبض عليه. فعلا قبضوا عليه، فلما علم البخاري رحمه الله وجد وجدا شديدا وغضب جدا وقال: لا تكونون أشفق علي من نفسي. وراع عند الأمير وأطلق هذا الرجل الغريم وصالحه على أن يدفع في السنة 10 دراهم، 10 دراهم في السنة، والرجل واخد منه 25,000، يعني عايز يعني 25,000 يعني عايز كم سنة؟ 2500 سنة بقى ولا ايه على ما يدفع الدين؟ يقول محمد بن أبي حاتم الوراق: ولم يدفع هذا الرجل لا قليلا ولا كثيرا، يعني بقول له 10 دراهم في السنة ومع ذلك ما دفعش. أشوف الإمام البخاري بيترجم بهذا الحديث ما رواه هو في صحيحه، وكذلك رواه مسلم معه أيضا من حديث حذيفة ابن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تلقت الملائكة روح رجل لم يعمل خيرا، فقيل له: ماذا عملت؟ قال: ما عملت شيئا غير أنني كنت ذا مال وكنت أداين الناس، يعني بيقرض الناس المعسرين يعني، فكنت أرسل فتياني فأقول لهم: أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر، فتجاوز الله عنه. وفي حديث أبي مسعود البدري عند مسلم والترمذي وغيرهما في هذا الباب قال الله عز وجل: أنا أحق بهذا منك، تجاوزوا عنه. وكذلك رواه يعني الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فده لا يكون إلا من سماحة النفس. عشان كده احنا بنقول لإخواننا من أصحاب الأموال: إذا أقرضت رجلا أو إذا اشترى منك شيئا فأعسر فأنظره، إذا لم تطب نفسك أن تتجاوز عنه أنظره، وإن تجاوزت عنه كان ذلك في رصيدك. أنت يمكن لما تأخذ الأموال من الرجل المعسر وتضمها إلى أموالك الورثة اللي ياخدوها، لكنك إذا تجاوزت عنه وكنت يعني عندك نية أن تتجاوز عنه كان ذلك في رصيدك، لم يشارك فيه أحد من الناس قط. يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه: ما توليت شراء شيء ولا بيعه قط. فقلت له: كيف وقد أحل الله البيع؟ قال: لما فيه من الزيادة والنقصان، فخشيت إن توليت أن أستوي بغيري. فقلت: من كان يتولى ذلك؟ قال: كنت أكفى ذلك. مرضاش حتى يقول من اللي كان بيتولى هذه المسألة معاك. طبعا كلام الإمام البخاري ده يعني يحتاج إلى وقفة. البيع والشراء فيه نوع من الانفصال. أنت راجل إمام مشهور معروف، الدنيا كلها عارفاك، لما تروح علشان تشتري بضاعة يقول لك البضاعة دي بكذا، تقول لا خليها بكذا، لا خليها بكذا، والله لا تخليها بكذا، لا كده غالي، لا انت كده مغلواني، انت خلاص. وبعدين تبتدي تلاحيه وبتاع، والراجل عايز يبيع فبيبيع لك بأي حاجة. صادق بقى انك انت بتخطب جمعة ولا بتدي درس ولا حاجة، والراجل اللي انت بتشتري منه ده شافك، وبعدين ممكن تكون جاية بقى وان بعضها بتتكلم انت على السماحة بقى في البيع والشراء وبتاع والكلام ده هو، او عن طيب النفس، كان يقول لك مش الراجل ده اللي كان نشف ريقي وخد مني البضاعة وقدر يغلبني والكلام ده، فيقوم يقع يعني موقعا سيئا في نفس المستمع. العالم يعني يترك كثيرا من المباحات حتى تظل حشمته كما هي، لأن العلم لا يصل إلا بحشمة. لازم يكون العالم محترم عشان العلم يوصل. يعني زمان مثلا كان في بعض من 25 سنة كده، كان في بعض الإخوة اللي كانوا بيتصدروا للتدريس آنذاك، كان يوم الجمعة الصبح يروح يلعبوا ماتش كورة كده في الفناء بتاع المعهد الدين الأزهري عندنا في كفر الشيخ يعني. وبعدين الكلام ده بعد ما يصلوا الفجر، وبعدين الأخ ده يقعد يقول تذكرة لهم ويجمعهم بقى على البتاع، وبعدين يروح يعملوا تقسيمة ويلعبوا كورة يعني. ففي مرة من المرات، طبعا تعرف الجماعة اللي بيلعبوا كرة بيفقدوا أخلاقهم وما بيلعبوا يعني. ففي يوم مرة من المرات بيلعبوا، المهم في واحد رقصه وبتاعه مش عارفيه وإيه ودخل جون، بدأ الطالب العلم ده ينازع إن ده جون ولا مش جون، لحد ما الطالب قال له: الله صدقنا يا شيخ أنت ضلال. طب ده أنا لما أقوله أنت ضلال يا عم الشيخ ولا الكلام ده هو. تاني يوم يقعد على المنبر يقول له إزاي كلمه إزاي يعني مش فاهم. لا، انا بقول لطلبة العلم اهو اللي هم بكرة يبقوا هم الشيوخ اللي هم هيعلموا الناس، العلم لا يصل الا بحشمة. لازم يكون انسان محترم، لابد ان يكون فقيها النفس، يبتعد عن كثير من المباحات برغم انها مباحة لانها تؤثر في حشمته. رأى الامام البخاري رحمة الله عليه ان التصدر للبيع والشراء والنعدي فاصل والكلام ده هو هذا يعني يستوي فيه حينئذ مع غيره، فأراد الإمام ألا يعني تنقص شيء من حشمته، فجعل غيره هو الذي يتولى مسألة البيع ومسألة الشراء. يعني لله در الإمام البخاري رحمه الله ما كان أفقهه. العالم كتير يمر بمشاكل، مشاكل مالية. مشاكل مالية ليه؟ بينفق كل ما يملك في طلب العلم. الإمام البخاري والده كان رجلا تاجرا وكان رجلا غنيا، يوم نام على فراش الموت والد الإمام البخاري دعا محمدا ولده اللي هو البخاري وقال له: يا بني إني تركت لك 1000 درهم، 1,000,000 درهم. وطبعا ده في ذلك الزمان كان يعني كان مالية كبيرة جدا جدا. تركت لك 1,000,000 درهم، ما أعلم درهما فيه شبهة. شبهة يعني مش ما أعلم درهما حراما، لا، ما أعلم درهما فيه شبهة. إيه اللي وصل والد البخاري لهذه المرتبة وإن ماله حلال؟ أنه كان دائما بجوار أهل العلم، كان يحضر دروس مالك وحماد بن زيد وعبد الله بن مبارك وهذه الطبقة، كلما عنا له شيء في البيع كان يسأل أهل العلم يقول له: الصفقة الفلانية شروطها كذا وكذا وكذا وكذا، هل ترى في هذه الشروط شيئا مخالفا للشرع؟ إذا قال له لا يعقد الصفقة، إذا قال له نعم في الشرط الفلاني والفلاني ده مخالف للشرع كان يسقطه إن استطاع، وإلا ممكن يفقد الصفقة كلها. الإمام البخاري كان له أخ اسمه أحمد، هما الاثنين ورثوا المليون درهم. أنفق البخاري هذا المال كله الذي ورثه في طلب العلم، حتى أنه في يوم من الأيام أفلس ولم يجد ثيابا يلبسها. أشوف الخبر هنا. يقول محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت البخاري يقول: خرجت إلى آدم بن أبي إياس فتخلفت عني نفقتي، فجعلت أتناول الحشيش، حشيش الأرض، لأنه لا يجد طعاما يأكله، فجعلت أتناول الحشيش ولا أخبر بذلك أحدا. فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرفه، فناولني صرة دنانير وقال: أنفقه على نفسك. وطبعا مسألة الفقر والورطة دي كانت مشهورة عند أهل العلم جميعا، قل عالم إلا وأفلس. كل ده بسبب إيه؟ أنه كان ينفق في رحلاته الطويلة إلى البلدان المختلفة ليلقى أهل العلم، كان ينفق كل ما معه. وبعض العلماء كاد أن يموت، كاد أن يموت كأبي حاتم الرازي، كاد أن يموت أبو حاتم الرازي، وله قصة عجيبة غريبة لعلنا نذكرها إذا جاء وقت نتكلم فيه عن رحلة أهل الحديث وبذلهم أنفسهم في طلب الحديث. لكن يحضرون الآن قصة لطيفة في الفقر الشديد الذي يقع فيه أهل العلم، ومع ذلك على مقتضى قانون العلم يجب عليهم أن يصبروا. هي قصة قاضي المارستان. قاضي المارستان اسمه محمد بن عبد الباقي الحنبلي. فيقول محمد بن عبد الباقي الحنبلي أنه ظل في مكة حتى نفدت نفقته، وبعدين جاع ولم يجد شيئا قط ينفقه. خرج بقى في الشوارع بقى من شدة الجوع، وإذا به يجد صرة من الحرير، ففتحها فوجد فيها 500 دينار. 500 دينار يعني 50,000 درهم. أخذ الصرة وذهب إلى البيت، وهو قاعد في البيت سمع مناديا ينادي: من وجد صرة لونها كذا وكذا فله 50 دينارا. صلى الله عليه وسلم قد كان. بدأ الإمام البخاري يجمع بل إيه الصحيح، وكان البخاري يحفظ 600,000. كان يحفظ البخاري 600,000. بدأ 600,000 حديث. طبعا أنا مش مقصود حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل كلام كان يروى بسند كان يبقى اسمه حديث، يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين، كل ده كان أي قول يسمى حديثا. بدأ من الأحاديث المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ينخل هذه الأحاديث ويختار أقوى هذه الأحاديث. يعني مش كل الأحاديث الصحيحة وضعها البخاري رحمه الله في كتابه، لا، إنما انتقى على شرط له، لعل إن شاء الله يعني فيما يستقبل من الأيام نجيب إيه كل شوية نتكلم عن شرط البخاري، بحيث أنكم تعرفوا برضه منزلة صحيح البخاري وكيف أجمع العلماء على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. أول إمام جمع الأحاديث الصحيحة فقط هو البخاري، أول إمام. إنما الذين كانوا قبل الإمام كانوا يجمعون الصحيح والضعيف ويجعلونه على الأبواب، الأئمة اللي هم بيعتبروا زي مشايخ البخاري ومشايخ شيوخه. ما كانش حد منهم بيجمع الصحيح، يعني يمكن الإمام مالك رحمة الله عليه هو أول من اعتنى بذكر أغلب الصحيح في كتابه، كتاب الموطأ. إنما قبل ذلك الأئمة قبل ذلك ما كانوش بيعنوا بجمع الإيه الصحيح، بل كانت مصنفاتهم كده إيه، مصنفات بدائية، يعني يجيب باب الطهارة، يجيب شوية أحاديث، باب الزكاة، شوية أحاديث وكده. وحتى السيوطي رحمه الله أرخى لهذا التدرج في التأليف، في التأليف حتى وصل للبخاري رحمه الله. بيقول السيوطي بقى في ألفية الحديث إيه: أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمر له عمر، ابن شهاب الزهري جامع السنة بأمر عمر بن عبد العزيز، ده في الأول خالص، أول جامع الحديث والآثر، ابن شهاب آمر له عمر، وأول الجامع للأبواب، جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدما. ده كلام السيوطي بيقول أول من جمع واقتصر على الصحيح هو الإمام البخاري رحمه الله، ثم تلاه الإمام مسلم رحمه الله، وإن كان البخاري أفضل من مسلم في قوة الحديث وفي شرط قبول الحديث. وإن شاء الله يعني مش هنستعجل، الكلام طويل جدا، يعني الكلام عن علم الحديث وكيف نقلت الأخبار وعن شرط البخاري، والكلام عن متن البخاري وتبويب البخاري وعلاقة تبويب البخاري بالترجمة، يعني قصة كبيرة جدا جدا. أرجو أن يوفقني الله سبحانه وتعالى أني أستطيع أن أبسط يعني هذا العلم الجليل، سواء كان علم أصول الفقه أو كان علم أصول الحديث، وأنا أحاول إن شاء الله في أثناء الشرح أن احنا نطبق أصول الحديث على الإسناد وأصول الفقه على المتن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الصواب على لسانه. طيب، إذا كان في بعض الاتصالات نتلقى من إخواننا. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحفظك
وشفاك وعافاك.
آمين.
زيدك علما وانورا لنا يا رب.
الله يحفظك. تفضلي.
كنت عايزة أسأل حضرتك عن حديث، عايزة أعرف يعني صحيح.
نعم. نعم.
دعاء أنس بن مالك. دعاء إنه من دعا بهذا الدعاء في كل صباح لم يقدر أحد على إزائه. إنه لما دعا الحجاج ابن يوسف فقال له أريد قتلك وكده، فقال له لو علمت إني لو عرفت صحة ذلك لعبدتك من دون الله تعالى، وشككت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه علمني دعاء وقال كل من دعا بها في كل صباح لم يقدر أحد على إزائه أذيته ولم يكن لأحد عليه سبيل. فقال له يعني هو كان عايز يعرف الدعاء، فما قال له انه هو مش هيعلمه لحد طول يعني طول ما هو عايش. بس قبل وفاته علمه لابنه. سيدنا أنس بن مالك. علمه لابنه.
أي نعم. أي نعم.
هل الحديث ده صحيح؟
ده هذا منكر، لا يصح.
غير صحيح.
لا يصح.
في دعاء تاني، دعاء سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام.
سألك بحق محمد.
نعم.
اللي هو أي دعاء آدم عليه السلام.
اللهم إنك تعلم سري وعن نياتي، فأقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطيني سؤالي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يواشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم إنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضا مما قسمته لي. يا ذا الجلال والإكرام.
نعم.
ربنا فأوحى الله عز وجل إليه قد غفرت لك، ولا يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني بمثل الذي دعوتني به إلا غفرت له.
معروف، هذا معروف، لكنه لا يصح أيضا.
يعني
ليس بصحيح، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. نعم بارك الله فيك. نعم ماشي تفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.
أنا بحبك في الله والله.
أحبك الله، جزاك الله خير.
بس استفسار عن حديثين إن شاء الله.
تفضل.
الحديث الأول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، حديث الفضل المساجد.
نعم.
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق المشايع هذا.
نعم.
لا أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة.
معروف الحديث.
صحيح.
لا ليس بصحيح.
ليس يعني ولا يتخذ بفضائل الأعمال.
لا، الحديث اللي طبعا فضائل الأعمال العلماء يعني اشترطوا زي الحافظ بن حجر العسقلاني 3 شروط لفضائل الأعمال. طيب خلاص، أنا هكلمك إن شاء الله هجاوب على سؤالك عشان ما أطولش عليك المكلمة. نعم نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله.
حضرتك لما اتكلمت عن البخاري واتكلمت على إنه بيطبق الأحاديث واستشهدت بأحاديث لم يرويها البخاري، كيف ذلك؟
طيب أحسن. طيب ماشي. نعم غيره. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضلت الشيخ، في حديث بيقول ان ربنا يوم ما يغضب على عبد واذا دعاه بيجيب له الدعاء دوت عشان خاطر ما يحبش يسمع
صوته. يحبش يسمع صوته يعني.
الحديث ده صحيح؟ وعرف منين اذا كان يعني اعرف منين اذا كان مثلا انا مستجابة الدعوة عشان خاطر ربنا غضبان عليا مش عايز يسمع صوتي، او عشان انا يعني قريبة من ربنا؟
طيب ماشي حاضر ماشي. نعم طيب ماشي. نعم السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
من فضلك بس عايز اسأل الشيخ.
تفضل تفضل اسمعك.
بس عايز اسأله عن الحديث اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب.
نعم.
بس ما هو اسم الله الاعظم يعني؟ بس
لا هو طيب ماشي طبعا اجيبك ان شاء الله. طيب الله الاعظم. بالنسبة لي اللي هو حديث اللهم اسألك بحق السائلين عليك، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخ بيسأل بقى عن قبول الحديث الضعيف، ان ده ضعيف ممكن يأخذ به فضائل الأعمال. احنا بنقول يعني الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله اشترط 3 شروط للحديث الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال. أول حاجة ألا يعتقد ثبوته عند العمل به. الحاجة الثانية أن يكون مندرجا تحت أصل عام. الحاجة الثالثة ألا يكون شديد الضعف. وكلمة شديد الضعف دي لا يعرفها إلا أهل الحديث، لأن أنا قدامي حديث أعرف كان ضعفه شديد ولا ضعف خفيف إزاي. لابد أن أكون عالما بعلوم الحديث، أنظر في الإسناد وأنظر في أحوال الرواة، فما أعرف إذا كان الضعف شديدا أو غير شديد. فإذا كان هذا الشرط اللي هو أنه اللي يكون ضعف شديد لا يعرفه إلا علماء الحديث، فدي معناها باختصار شديد أن لا يحل لأحد غير عالم بالحديث أن يأخذ حديثا ضعيفا ليعمل به، لأنه في هذه الحالة مش بيعرف ضعفه شديد ولا ضعف خفيف. يبقى كده تسد باب العمل بالأحاديث الضعيفة على كل العوام. يعني الحافظ بن حجر بهذه الشروط في الحقيقة إنما أغلق الباب، مش فتح الباب، لا إنما أغلق الباب. وزي ما بقول هو يعني لما بتقصر عبارة الناقد يكون الحديث ضعيف جدا، فيعني بقى نفسه رخو كده في الكلام فيقول لك ضعيف بس. مثلا زي العراقي مثلا في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين بتاع الغزالي، إحياء علوم الدين الحافظ العراقي له تخريج صغير اللي هو مطبوع على حاشية الكتاب. كثيرا ما يكون الحديث موضوعا أو ضعيف جدا أو متروك أو منكر أو باطل والكلام ده، والحافظ بن حجر يقول لك إسناده ضعيف. فيظن بعض الناس إن طالما ضعيف يبقى يعمل به فضائل الأعمال، يوم ياخد الحديث ويتكلم به برغم إن الحديث في واقع موضوع. لكن عبارة الحافظ العراقي قصرت، لم يكن دقيقا عندما قال إسناده ضعيف، كان ينبغي أن يقول ضعيف جدا مثلا، أو أن يقول هو موضوع إلى آخره. فدي العبارة دي بتغر الإيه؟ بتغر العوام. فيبقى حاصل كلام الحافظ بن حجر في الحديث في شروط العمل بالحديث الضعيف أنه بالشرط الأول أو بشرط من هذه الشروط 3 وهو ألا يكون الضعف شديدا، يبقى كده اتقفل الباب على كل من ليس عالما بعلم الحديث. وبعدين الأخ بيسأل يعني بيقول إن في أحاديث البخاري استشهد بها وليست في صحيحه، إزاي الكلام ده؟ احنا بنقول البخاري لم يجمع الأحاديث الصحيحة كلها في كتابه، إنما قال أخرجت من الأحاديث عن صحيحة وتركت من الصحاح لحال الطول. لأن هو لو حب يجمع كل أحاديث صحيحة في كتاب واحد لعظم الكتاب جدا، والكتاب اسمه كتاب البخاري اسمه الجامع الصحيح المختصر، الجامع الصحيح المختصر. البخاري له شرط في الأحاديث بتاعته، كل الأحاديث التي وافقت شرطه خدت حطها في كتابه، والذي لم يوافق شرطه مش ضعيف، إنما على شرط مسلم مثلا أو على شرط إمام آخر وهو صحيح. يبقى البخاري التزم في كتابه بشرط خاص هو ألزم نفسه به، وترك من الصحاح أحاديث كثيرة. يعني كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري نفسه روى في هذا الكتاب أحاديث لم يروها في كتاب الجامع الصحيح. فالحاصل أن البخاري لم يخرج كل الأحاديث الصحيحة، إنما خرج بعضها، يعني الأحاديث كتاب البخاري بدون المكرر تقريبا 2000 وكسر. طب هي الأحاديث الصحيحة 2000 وكسر؟ لا، الأحاديث الصحيحة تنيف على 20,000، تنيف على 20,000. فيعني البخاري لما بيحتج بحديث مش لا من لما بي في 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 فقه أو في حال أو في سلوك، مش لازم بالضرورة يكون الحديث هذا مما رواه في صحيح. الأخت بقى بتقول يعني إن في حديث إن ربنا عز وجل ممكن يجيب للعبد طلبه عشان ما يسمعش صوته، هذا طبعا باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة بتقول كيف أعرف إذا كنت مستجابة الدعوة أم لا، ده هذا يحتاج إلى وحي. وحي، ما فيش حد مننا أبدا من بني آدم يقدر يقول لإنسان أنت مستجاب الدعوة، إنما الكلام ده يقوله نبي، نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال رجل أنت مستجاب الدعوة خلاص يبقى مستجاب الدعوة، أما فيما عدا ذلك فهذا افتيات على الله عز وجل لا يحل لأحد أن يتهجم عليه. وأخيرا الأخ بيسأل عن اسم الله الأعظم، فهو قد ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء: اللهم إني أسألك بأنك الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إن دعا به أجاب. فاسم الله الأعظم موجود في هذه في هذا الدعاء، هو في سورة الإخلاص كما هو واضح من سياق الكلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.